شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة اليوم من حلقات التفسير التي تأتيكم من شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. في بدايتها نرحب بفضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن والأحمد الملقب الفتن، وعلى بركة الله نبدأ بعد هذه القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من سورة الرعد: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي لا يستوي هذا وهذا. فالذي يعلم أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن العظيم المنزل من قبل رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، هذا القرآن الذي يعلم أنه حق وصدق وعدل وأنه من عند الله يؤمن به ويصدق ما فيه، ليس كالذي يكفر به وينكره ولا يعبأ به ويعرض عنه والعياذ بالله. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي لا يستوي هذا وهذا. وعبر عن الثاني بالأعمى لأنه أعمى البصيرة والعياذ بالله. فالذي لا يقر أن هذا القرآن حق وأنه من عند الله وأنه صدق وأنه عدل، أي صدق في الأقوال عدل في الأحكام، بل الذي لا يعلم هذا قطعا هو أعمى والعياذ بالله. الله جل وعلا بين أن الكافر أعمى، وبين ذلك في مواضع من الكتاب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا أعمى البصيرة لا يفقه شيئا ولا يفرق بين حق وباطل ولا بين نافع وضار. كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة هم الذين يتعظون. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة هم الذين يتعظون ويعتبرون، والمراد بالذكرى هنا الاتعاظ والاعتبار. إنما يتذكر أولو الألباب، ثم وصفهم بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي إذا عاهدوا وفوا، وقد عاهدوا رب العالمين جل وعلا على الوفاء على أداء الأمانة، والأمانة هي الإيمان والتكاليف الشرعية التابعة لهذا الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وهذه صفة منافية لصفات المنافقين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زيادة: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه صفات المنافقين وأضدادها للمؤمنين المستقيمين الذين إذا عاهدوا وفوا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي يصلون الأرحام ويصلون المحاويج ويستقيمون على هذا الطريق، فهؤلاء هم أهل الخير والفلاح. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، أي يخافونه في سرهم وعلانيتهم، فلا يتجرأ الواحد منهم على معصية رب العالمين، وإذا بدرت منه المعصية تاب وأناب إلى الله وندم على فعله وبادر إلى التوبة النصوح يتوب إلى الله جل وعلا. وقد قال رب العالمين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم ويخافون سوء الحساب يوم القيامة. ولا شك أن سوء الحساب هو الذي يقع للمعذبين يوم القيامة الذين لم يوفوا بعهد الله ونقضوا الميثاق ولم يصلوا ما أمر الله به أن يوصل. وهؤلاء سيأتينا الكلام عنهم في الآيات المقبلة إن شاء الله تعالى بعد إتمام صفات هؤلاء الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وهذه أيضا من صفات هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي صبروا على ما ألم بهم من الأمور غير المواتية في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله. فالذي وقف منهم في الثغر وقف صابرا، والذي كان منهم فقيرا كان فقيرا صابرا، والذي كان متألما أي بجراح أو غير ذلك كان متألما صابرا لرب العالمين. وقد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوم القيامة يهديهم الله ويوفقهم وينعم عليهم أنواع النعم ويأمر ملائكته بتحيتهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، صبروا ابتغاء وجه الله جل وعلا، وهؤلاء إذا أمر الله جل وعلا ملائكته كما روى ابن شرير وغيره وأخرجه الإمام أحمد، يأمر الله جل وعلا ملائكته يوم القيامة أن يزوروا هؤلاء ويسلموا عليهم ويبشروهم، فيقول الملائكة أتأمرنا بالسلام على هؤلاء ونحن كنا راكعين ساجدين وهم عباد مكرمون أيضا، فيقول لهم هؤلاء هم الذين شاهدوا في سبيلي ورابطوا في الثغور وصبروا على ذلك كله، فهؤلاء يصطفيهم الله جل وعلا يوم القيامة وقد اجتباهم وأمر ملائكته بتحيتهم، فيزورهم الملائكة ويحيوهم ويبشرونهم برضوان الله جل وعلا وجنته. صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة هي مراعاة أوقاتها والمحافظة على خشوعها والخضوع فيها لرب العالمين وتحسين القراءة فيها والإتيان بها على الوجه الذي كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاولة ذلك وبذل الوسع. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا مما رزقهم الله جل وعلا في سرهم وأنفقوا في علانيتهم ابتغاء وجه رب العالمين، لا يريدون بذلك جزاء من أحد ولا شكورا من أحد، وإنما يريدون وجه الأحد سبحانه وتعالى، وحق لهؤلاء أن يقال فيهم ولا يريدون جزاء من أحد ولا شكورا بل يريدون الأحد. وقد أثنى عليهم رب العالمين في غير آية من كتاب رب العالمين جل وعلا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي إذا أساء عليهم الغير أحسنوا إليه، وهذا كقوله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة الحسنة لهؤلاء، فلهم في الآخرة المراتب العلية ورضوان الخالق جل وعلا وجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فقد وعدهم الله جل وعلا بأنواع الإحسان، ورب العالمين جل وعلا لا يخلف الميعاد، فهؤلاء هم الذين تسنموا أعلى مراتب الخير في الدنيا بعبادتهم لرب العالمين وصبرهم على ما ألم بهم، ويتسنمون أيضا المراتب العلية يوم القيامة برضا الخالق عنهم والجزاء الأوفى الذي أعده لهم رب العالمين جل وعلا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك، وما ذلك على الله العزيز وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، العدن أصلا في اللغة هو الإقامة، والمراد أنها جنات إقامة، والجنات جمع جنة، والجنة في الأصل هي البستان، والمراد دار النعيم التي أعد رب العالمين للمحسنين من عباده، جنات عدن يدخلونها يوم القيامة، ومن دخلها لا يخرج منها أبدا، فرب العالمين قال لا يبغون عنها حولا، والله جل وعلا أكرم من أن يذيق عبده حلاوة الجنة ثم يخرجه بعد ذلك منها، ولكنه اقتضى كرمه أن يذيق أقوام من عذاب النار استحقوه بأعمال سيئة ارتكبوها في الدنيا ثم يخرجهم برحمته وفضله من النار إلى الجنة بعد ذلك، وهذا تعددت أجلته وكثرت في القرآن والسنة، وهو الذي يقتضيه كرم رب العالمين. وأما أهل الجنة فإذا دخلوها لا يخرجوا منها أبدا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله. يدخل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، جنات عدن يدخلونها، أي جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة، ومن صلح من آبائهم، أي ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذه شبيهة بقول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألكناهم من عملهم من شيء. فيلحق الأسفل بالأعلى، فالأدنى مرتبة يلحق بالأعلى مرتبة، ولا ينقص الأعلى ليستوي مع الأسفل، وإنما ينقص وإنما يزاد الأسفل ليكون في درجة الأعلى فضلا من الله جل وعلا وجودا وإحسانا. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، أي يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة، سلام عليكم، يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم في الدنيا على طاعة رب العالمين وعن معصية رب العالمين وعلى البلايا والمحن التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا، فهذا الصبر كان سببا لعلو الدرجات يوم القيامة. وفي سلام الملائكة على هؤلاء، والسلام أمان، والملائكة مأمورون بالسلام على هؤلاء، وهذا فيه بيان عظيم لعلو درجات هؤلاء، أنهم يؤمر الملائكة بتحيتهم ويحيونهم في الجنة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، ونعم فعل جامد لإنشاء المدح، فنعم عقب الدار، والعياذ بالله في مقابلته بئس التي تستخدم في جانب الضد. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار ومن الطريق المؤدي إليها، وأن يعيذنا من مشابهة أهلها، وأن لا يجعل لنا حظا فيها ولا يجعل لها حظا فينا، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذا التفسير الوافي. والآن باب الأسئلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ثم تخيل عندنا هون إنجاب عبد الرحمن يورد كمية هواد كسكد ورحيم، كان هذه التقنية جائزة والله من اسمار، والله هي ما هي جائزة، خايفين على سعود من اسمار الله تبارك وتعالى النبي الله يسمى به إجاب الله يبارك فيهم. واسم عبد الرحمن يوري كنه برحيم، إيه كان التقنية جائزة ولا ما هي جائزة؟ الله محل السؤال، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
هذا السؤال يقول أنهم عندهم طفل اسمه عبد الرحمن، وتقول له والد رحيم، كان هذا جائز ولا ما هو جائز؟ الظاهر كذلك أنه يجوز، لأن الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والصفات التي يوصف بها رب العالمين بعضها قد يوصف به المخلوق، لكن بين الصفتين ما بين الذاتين، فصفة المخلوق والأم قد تكون متفائلة لابنها أن يكون رحيما وأن يكون رحيما بالمؤمنين، وهذا أمر مهم جدا ويحتاجه الإنسان، ولا أظنه إلا أمرا سائغا لا تريد به أنه إله ولا شيء من هذا القبيل، هذا مستبعد جدا في من عنده أدنى مسكة من عقل وله نصيب من الإيمان. بارك الله فيك. هذا السؤال أيضا: من عليه قضاء دين من رمضان وأدركه رمضان ولم يقض ذلك الدين بسبب عذر، ولم يصم أيضا ذلك رمضان، فلما انتهى العذر قضى تلك الأيام، وكلما صام يوما أو اثنين بنية قضاء رمضان يأتيه عذر من مرض حتى أدركه رمضان آخر فصام أياما منه ولم يكمل الصوم بسبب المرض، فصار فيه دين من رمضانين. كنت في هذه الأيام صائمة فتكلم علي المرض وتركت الصوم، فما هو حكمي في ذلك الدين؟ وهل لي أن أترك الصوم حتى أستطيع صيام رمضان المقبل أم أتابع القضاء؟ جزاكم الله خيرا وبلغنا وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين دعواتكم. هذا هو نفس السؤال. الجواب بإذن الله تعالى أن الذي شرب أياما من رمضان شربها بعذر شرعي، إما هذه المرأة إما بسبب مانع طرأ عليها وهذا لا يجوز معه الصوم ولا يجزئ، وإما بسبب مرض وهذا هو الظاهر، ولكنها كلما رامت القضاء يعود إليها المرض، فهذا الأمر حالته هذه قد لا يكون جائزا، لأن الإنسان اللي له مرض يعارض الصوم بتجربته أو بإخبار طبيب عارف لا يجوز له أن يصوم حتى يتمكن من ذلك. فإن تعود متابعة مع طبيب يلا تسوله قبل أن تصوم، وإذا عادت اللي ما هي متابعة مع طبيب وجربت عنها كلما صامت يعود لها المرض يلا تتوقف عن الصوم حتى تأخذ الدواء وتستشير الأطباء إن شاء الله تعالى. ولا يلزمها شيء في هذا القضاء اللي هي حاولت مرات اللي تلها يولي لها المرض، وبالتالي تثبت تنتظر رمضان وتكف عن الصوم حتى في رمضان حتى تتيقن قدرتها على الصوم. معناها منين ان شاء رمضان الى ابغات تشبل ولا ابغات قاعد تسال الاطباء وتعدل الفحوص وتشوف الى عاد اللي المرض اللي عندها يعارض الصوم يكف عن الصوم حتى تكون قادره على الصوم ان شاء الله تعالى، ولا يلزمها شيء مع العذر. بارك الله فيك. هذا السؤال يقول: ما حكم الصلاه وراء الاعاجم الذين يشق عليهم نطق بعض أحرف الفاتحة أحيانا، يبدلون الحاء بالهاء، الغين بالعين، ويخففون ما هو مشدد ويشددون ما هو مخفف، هل هذا مغتفر في حقهم، وخصوصا إذا كانوا في بلدهم والمساجد مساجدهم لا يستطيع الإنسان التدخل فيها؟ أرجو منكم ألا تنسوا سؤالي لأن فيه إجابة لكثير من الناس، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذا السؤال، ما كان بسبب لكنة أو لثغة وهو الذي يقع للأعاجم في نطق بعض الأحرف سواء كان في الفاتحة أو في غيرها، وفي الفاتحة أشد لأن الفاتحة راجحة فيها الركنية، بالتالي اللحن فيها قد يكون أشد من اللحن في غيرها لعدم وجوبه في الصلاة. وإبدال الحاء بالهاء هذه المسألة، والغين بالعين، وتخفيف ما هو مشدد وتشديد ما هو مخفف، هذا كله مغتفر في حقهم لعدم القدرة على غيره، وخصوصا إذا كانوا في بلدهم والمساجد ومساجدهم. طبعا إذا كانوا في غير بلدهم هذا مغتفر يسوى في اسم البلد، ولا يستطيع الإنسان التدخل فيها طبعا ما هو مطالب بالتدخل فيها، ولكن مطالب أنه ما تفوت الصلاة، وأنه ينبغي أن يكون مصليا في المساجد إن شاء الله تعالى، وأن لا يفصله عن المسجد إلا أمر ظاهر وبين شرعا يمكن أن يحتج به لرب العالمين في عدم الصلاة في الجماعة إن شاء الله تعالى. وهذا السؤال طلب صاحبه أن لا ينسى، وأنه في إجابة لكثير من الناس، وأرجو أن أكون وفقت في الجواب إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم. هذا السؤال الثاني يقول: بعض الناس لا دراية لهم بعلم التجويد مع أنه لا يفسد نطق الكلمات، لكن لا يعرف الأمجاد ولا الألقاب الأخرى، هل عليه إثم بقراءة القرآن بلا تجويد وهل هو واجب؟ بالنسبة لترك القرآن هذا لا يجوز، وأيضا مولي مخالفة لما ينبغي فعله لحق الروح، لأن القرآن هو غذاء الروح والقلب، فلا ينبغي للإنسان أن يترك ما هو غذاء، وليقسه الإنسان مع وجود الفارق على غذاء بدنه، فلا يستطيع أحد منكم أن يترك الطعام، وحاجته إلى القرآن أشد من حاجته إلى الطعام، لكن ينبغي أن يصلح ما أفسد، وينبغي أن يحتاط في تعلم هذا الأمر حتى يكون مشوداً إن شاء الله تعالى للقرآن، وقبل ذلك لا يترك القرآن. هو لا يفسد نطق الكلمات لكن لا يعرف الأمداد ولا الألقاب، هذا بعض الأمداد اللي متفق عليه منهم المد الطبيعي، وهذا لا يمكن أن يستقيم الحرف بدونه، وهذا لا يترك الإنسان بسببه قراءة القرآن، لكن بسببه يبذل الجهد في التعلم ليحصل إن شاء الله تعالى على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الأمور، وهذا هو الذي ينبغي. سأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال للشيخ، إن أمكن، ما حكم استعمال مانع الحمل شريحة 4 سنوات بحجة الدراسة والعمل مع رضا الزوج؟ طبيعتي أصلا في الأسئلة ألا أدخل في أحكام موانع الحمل، لأن هذه الموانع لحصها الكثير من المخاطر، أولا من جهة الصحة، لأن كثيرا منها صرح الأطباء بأن فيه مخاطر، وربما يقع بسببه أمراض عصيبة جدا وبعضها يصعب دواءه. والأمر الثاني من الجهة الأخرى، أن النكاح أصلا من مقاصده الشرعية الأولى تكثير ثواب النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عما تقر به العيون، فإذا عارض الإنسان هذه المسألة فكان يكون أقرب إلى البهيمة منه إلى الإنسانية. وعذر الدراسة وغيره، تحديد كونه عذر معتبر شرعا هذا أمر يصعب علي أنا، لأن الدراسة أكثر ما يزاول منها لا أنه يقع إلى درجة الضرورة لكلة ما فيه من النفع الأخروي، وأيضا محدودية ما فيه من النفع الدنيوي في كثير من الأحيان، وبالتالي لا أستطيع أن أقول بجوازه إلا في حالة واحدة، إذا شهد الأطباء المأمونون المتعددون أن هذه المرأة يدخلها الحمل في مخاطر الموت، هذا إذا وقع ينبغي أن يوافق الزوج على منع الحمل وأن يمنع الحمل إن شاء الله تعالى بوسيلة تكون هي أنجع الوسائل وأبعد الوسائل عن الثمرة السيئة التي لا ينبغي للإنسان أن يتسبب في وقوعها إن شاء الله تعالى. هذا ما كنت. وأما هذا الآخر ما هو ضرورة حجيت الدراسة والعمل مع رضا الزوج. رضا الزوج، الزوج قد يرضى بما يخالف شرع الله جل وعلا، فلا ينبغي للطرف الآخر أن يرضى بما يخالف شرع الله. وهذه المسألة ربما يكون سؤال الغير عنها من الذين حصلوا الكثير من العلم وعملوا بمقتضاه ينبغي أن يكون أنشع إن شاء الله تعالى من سؤالي أنا وأمثالي الذين لم نحصل العلم ولم يكون عندنا حجة وبرهان في هذا النوع من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: الكذب على الزوج في بعض الأمور تفاديا للمشاجرة. الكذب قد يحل في بعض الأحيان تفاديا لضرر الإخبار من ضرر الكذب، وباب التوبة مفتوح بعد ذلك، وقد يكذب الإنسان للإصلاح بين اثنين، وهذا وارد في الحديث. هذه من الأمور الممكنة، لكن فيه مسألة ينبغي التنبيه عليها. معناها النساء حد قال لهم الكذب على الزوج ياك ما تخلق الضيق جائز، لكن كم الواحدة منهم تعدل ما لا يحل لها شرعا وتكذب على الزوج ياك ما تخلق الضيق، ويعود الأساسي عندها لا ما تخلق الضيق مع الزوج غير هي من الفعل اللي قدمت عليه ما هي مسؤولة عن حكمه إذا كانوا جائز أصلا ولا ما هو جائز. وهذا ينبغي أن يتنبه له، تتنبه له كل مرأة. أنا هذا وقع فعل غير مقصود، والله وقع فعل ينبغي وقوعه، لكن هو ربما يغضب الزوجة إلى علم به، هذا الكذب فيه شيء تفاديا لهذه المشاجرة غير من عذر فعل أصل أصلا ما هو مشروع، والله الإقدام عليه لا يجوز. هذه أمور لا ينبغي فعلها به للإنسان، ما يقوم يعصم لان إياك يضيف بمعصية أخرى يدفع بها عنه ما يتعلق بالمخلوق جراء هذا الفعل، ويعود يغمض عينيه عما يتعلق بالخالق، هذا لا ينبغي ولا يجوز للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: الاقتراض من صناديق القرض والادخار لمن ينوي سكنا مع العلم لأنه في أمس الحاجة له. بالنسبة لصناديق القرض والادخار لا أعلم عنها الكثير، ولكن الذي أعلم أنها وضعت أصلا لغرض مناف لشرع رب العالمين، وهو أن يدخل الربا على كل أحد، لأن البنوك لبتفي بهذا المقصود منين وعدلت لما يعاملها ما هو الأغنياء، وبالتالي لم تفي بهذا المقصود، فأنشئت صناديق القرض والادخار ليتمكن كل إنسان من معاملتها ومن الزيادة غير المشروعة في التعامل. إياك يدخل للربا على كل أحد، إن كان صاحب شاريت أنه يعاملها، وإن كان بياعة كسكس يعاملها وغير ذلك، هذه أمور ما هي مشروعة بكثرة المال. وسمعت أن بعض علماء البلد في سنة ماضية قالوا بجوازها، وأظن ذلك توقف لأنه لم أسمع عنها الكثير بعد ذلك، ولأنها وقع فشلها في الكثير من الأمور، وظهر أيضا بعض المعاملات غير المشروعة في ذلك، ولا أستطيع أن أتحمل مسؤولية في مثل هذا النوع يأخذ الإنسان بسببها ما يرضيه ويهلكه وتكون على عاتقي يوم القيامة، لا أدري ماذا أقول لرب العالمين. فأطلب من السائل إذا كان له حاجة ماسة كما ذكر، والحاجة المعتبرة شرعا لا بد أن تكون موضوعة على ميزان الشرع، إذا كان كذلك أقترح عليه أن يسأل غيري إن شاء الله تعالى، ويريحني من هذه المسألة التي يعتبرها من المآسف العظيمة التي لا ينبغي الدخول فيها. سأل الله لكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما هي حدود طاعة الزوج؟ رجل قال لزوجته: عندما تضعين جنينك سأطلقك، ووضعت ولم يطلقها. في فرق بين سأطلقك وبين أنت طالق، معناها لا اللي قال إذا وضعت فأنت طالق الوقت اللي وضعت الجنينها فهي طالق، ولا اللي قال إذا وضعت الجنين فسأطلقك هي سين التنفيس، معناها يمكن أن يطلق ويمكن أن لا يطلق. إذا كانت وضعت الجنين ولم يطلق هذا له في الحق، إذا كان أصلا قال سأطلقك ولم يقل فأنت طالق، وهذا بينات فرق واضح من ناحية اللغة. أو أصلا ما اللي أذكر هذا الأخ الكريم أن هذا النوع لا ينبغي، الطلاق يكره بعد وقوعه في الحقيقة تستحي منه نفوس النفوس الأبية، وأما ذكره قبل وقوعه لمرأة الحامل فهذا من الأمور التي لا تنبغي، وأيضا يبقى الإنسان ملي على بصيرة من أمره لا يحتاج إلى سؤال، وهذا أولى وأوضح إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان استخدم سنة التنفيذ وقال إنه لا يعدل بإنسان عنه ما يعدل، والطلاق أبغض الحلال إلى الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال الأخير بقي منه أوله وهذا غفلت عنه، ما هي حدود طاعة الزوج؟ طاعة الزوج حدودها أن تكون في داخل طاعة رب العالمين ولا تشر لمعصية رب العالمين، ولا حدود لها غير هذا، معناها لا حد لها غير هذا. وهذه مسألة مهمة جدا أن يطرح لها الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولم يقل هذا في حق الأبوين فضلا عن غيرهما. فطاعته لا حدود لها إلا ما كان منافيا لطاعة رب العالمين، إذا أمر بمعصية الله فلا يجوز لأحد أن يعصي الله، وإذا أمر بالكفر لا يجوز لأحد أن يكفر، وهذا أبلغ المعاصي وأشدها، وكذلك غيره من الأمة ما يوافق الحق فإذا أمر به فليطاع. لكن ينبغي أن يتذكر الأزواج الذين دائما يطالبون بطاعتهم ويتقاصرون في طاعة رب العالمين في معاملة المرأة، يتذكرون أن رب العالمين قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولا يمكن لأحد أن يكون أفضل من غيره إذا كان يطالب بحقه ويتوانى عن إعطاء حق غير عليه، هذا لا ينبغي أن يظنه أحد. أسأل الله لي. هذا السؤال يقول: الزوجة كان هجاي يستمر على زوجها الفضل بدون علمه، هذه المسألة إذا كان يعطيها ما أوجب الله عليه، نعم إذا كان يعطيها ما أوجب الله عليه من نفقة وكسوة وما ونفقة عيال فلا يجوز لها أن تسرق من ماله بغير علمه. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وعيالي من المال، أفأخذ من ماله بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف. فإذا كان كذلك من الكماليات وما تريده المرأة في زماننا وما إلى ذلك فهذا لا يجوز لها أخذه. لكن هناك حالة يخف بها الأمر، إذا كانت المرأة تعلم من الزوج من الإباء وصلاح الحال، وأنه إذا أخذ عليه شيء بغير علمه تجود به نفسه ولا يتألم منه ولا يقع بسببه تشاجر ولا خصام، قد يخف الأمر في هذه الحالة، وخصوصا إذا كانت محتاجة لما أخذته. ولكن ينبغي أن تتحلله منه، أن تعلمه به إما ما كان أخذ على وجه السرقة، فهذا يدل على أن صاحبه لو علم لما أعطاه، فلا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، بل لا يجوز لها ذلك إن شاء الله تعالى إلا فيما وجب من حقها الممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله فضيلة الشيخ وتقبل منكم. واحد: رئيس مصلحة في شركة حكومية يستلم مبلغا شهريا على أنه تعويض للفطور، لكن يطلبون منه فاتورة بصرف المبلغ مع العلم أنه يمكن أن لا يصرف، لكن المبلغ لا يمكن إرجاعه، فقط يطلبون فاتورة بصرفه صدقا أو كذبا. السؤال الثاني: تحويل الأموال إلى دول الخارج، هل يتم تحويله إلى عملة الدولة المرسل إليها والاتفاق تحويله والاتفاق على ثمن للإرسال، أم يكفي طلب تحويله مع السماح بهامش للربح من خلال عملية صرف العملة؟ بالنسبة للسؤال الأول: رئيس مصلحة في شركة حكومية يستلم مبلغا شهريا على أنه تعويض للفطور، لكن يطلبون منه فاتورة بصرف المبلغ مع العلم أنه يمكن أن لا يصرف، لكن المبلغ لا يمكن إرجاعه، فقط يطلبون فاتورة بصرفه صدقا أو كذبا. السؤال: الكذب لا يجوز، وهذا الصرف هذه الأموال التي أصدت لحاجة معينة ينبغي أن تصرف في تلك الحاجة، وإذا بقيت منها بقية ينبغي أن ترد إلى أموال المسلمين لأنها من أموال المسلمين، والحكومة لا تملك مالا وإنما هو مال عام يجب أن يصرف فيما أريد له من مصالح المسلمين، وإذا بقي منه شيء يرد إلى مصالح المسلمين إن شاء الله تعالى. أما أن يتخذ هذا ذريعة للأفراد لكن لمكلف بالصرف يشح أصلا في الصرف ويعدل كذا يبدال من نشي ويخرج، هذا النوع كثير عندنا ويتعامل به، لكن لا يتعامل به من زاوية الجواز وإنما هو من زاوية التحريم ولا يجوز مثل ذلك. سأل الله لي ولكم التوفيق. ما بالنسبة للسؤال الثاني: تحويل تحويل الأموال إلى دول الخارج هل يتم تحويله إلى عملة الدولة المرسل إليها والاتفاق على ثمن للإرسال أم يكفي طلب تحويله مع السماح بهامش للربح من خلال عملية صرف العملة؟ الذي أعلم أصلا أن تحويل الأموال مقابل نصيب معين يعطى على هذا الأمر مقابل مثلا أجرة يعطى على هذا الأمر هذا أمر جائز لأنه بيع خدمة. خلاصة تحويل العملة إلى عملة أخرى فهذا فيه بعض الأمور الغامضة علي أسأل الله لي ولكم التوفيق وأطلب منكم أن تسألوا عنه غيري مما يذلج صدوركم إن شاء الله من يذلج صدوركم إذا أفتى ويذلج صدري أيضا إذا أحجمت عن الفتوى فيما لا أعلم أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول ما هو القدر المحدد للرجل من المرأة إذا كانت حائضة؟ ما هو القدر المحدد للرجل من المرأة إذا كانت حائضة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه أمرها أن تشد عليها أزرها وقال للسائل شد لتشد عليها أزرها ثم شأنك بأعلاها. هذا كله يدل على أن ما بين السرة والركبة محجور وأن سواه يجوز للرجل أن يتلذذ به وخصوصا من فوق الثياب أيضا هذا أمر ممكن وشيء ولكن هذا ما بين السرة والركبة لم يسلم من الخلاف لكن الأمر المجمع عليه أن ما سوى ذلك لا محذور فيه ما سوى ما بين السرة والركبة لأن الإزار غالبا يأخذ ما بين السرة والركبة. وقال وحمله بعض أهل العلم على أن المراد بذلك المحل والمحل مجمع عليه لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المحل لا خلاف في تحريمه وما كان خارجا عن ما بين السرة والركبة لا خلاف في جوازه وما بين السرة والركبة لا يسلم من الخلاف وكل طائفة رجحت ما قوي دليله عندها أو وافق النظر عندهم إن شاء الله تعالى. وهذه أمور مهمة لكن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه فإذا قارب الرجل ذلك المحل واشتدت الشهوة يمكن أن يقع في الموضع المحذور فعليه دائما أن يكون على ثقة وعلى أمر ناحية يحل له بل يمكن له أن يكبت نفسه عما حرم عليه رب العالمين هذا هو الذي يشب عليه إن شاء الله تعالى. بارك بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول من عليها قضاء شهر ونصف ولكنها تستحمل دواء لا يمكن أن تصوم معه الكثير من الأيام فهل تقضي ما كان عليها من رمضان الموالي فقط؟ لا أعلم دليلا في ذلك يخص رمضان هي في ذمتها ديون من الصوم ما أمكنها أن تأتي به قبل رمضان فلتفعل إن شاء الله تعالى ولكن أنبهها أنها أخرت السؤال حتى كان رمضان على الأبواب فلو كانت سألت قبل رمضان بأشهر وفرقت الأيام لكان أحسن لها إن شاء الله تعالى. السؤال يقول أخت متزوجة وزوجها يمارس علاقات محرمة مع النساء هي متأكدة من تصرفاته ويشهد عليه بعض الرجال بذلك هل يجوز لها أن تطلبه الطلاق مع العلم أنها صبرت عليه جدا وحاولت معه بالتوجيه لكن لا فائدة؟ مرتكب الحرام المستحل لحرمات رب العالمين غير كفء لامرأة متبينة فيجوز لها أن تطلب الطلاق إذا كان لا يحملها على ارتكاب المحرمات فإذا كانت شديدة المحبة لهذا الرجل ربما إذا طلقها تتوق نفسها إليه وربما يجدها وهي غير حلال عليه وهو أصلا كان يمارس هذا مع النساء الأخريات وهو متزوج فعليها أن تتقي الله جل وعلا في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل أنه تزوج امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها فيجوز لها طلب الطلاق إذا كانت واثقة من نفسها لا تتبعها نفسها إليه إذا طلقها. سأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول ما حكم العمل في شركات التأمين؟ التأمين نوعان تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التعاوني معدوم في هذا البلد فإذا كان التأمين التجاري وهذا الذي بين أهل العلم فيه حسب ما رأيت أنه من الربا ولا يجوز والعمل في مثل هذا لا يجوز لأن الربا لعن الله آكله وموكله وكاتبه فلا يجوز مثل هذا النوع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول ما حكم من سلم قبل أن يكمل التشهد الأخير من الصلاة؟ حكمه أن صلاته صحيحة، فإذا كان أتى ببعض التشهد لا يلزمه سجود، وإذا سلم قبل أن يقرأ التشهد ولكنه جلس لا يلزمه أيضا، لأنه لم يبق له إلا سنة واحدة وهذه لا يسجد لها، وإذا كان متعمدا فقد خالف السنة، وإذا كان ساهيا أو غافلا فلا يلزمه شيء إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال عن زواج صحيح العقد من حيث الولي والشهود غير مؤلم لأسباب ياك ما هو مذموم شرعا، اختلف فيه العلماء، ولكن هذه الأسباب من تعود اللي يعتبر الشرع مثلها كما هو واقع في بلدنا وفي زماننا، معناها تمنع المرأة. احنا عندنا مشكلة كبيرة، هو كون عن المرأة تكون أيما وتكون سبق عليها تزوج مرأة رشيدة وفاضلة وتعود لها أولاد فيهم اللي يعود فاتوا بالأخو فيهم اللي ما هو بالغ، ولها إخوة ولها أب في بعض الأحيان، ويعودوا مستعدين لتزوجها غير بشرط أن يعود معلن وتعود ما هي بتعدد، وهذه هي ماراته وجبرة كفء كريم قبل أن يتزوجها ما هم زواج ما هو معلن حتى، ويعود من اللي دايرها بتعدد. لو علم الأهل لم تنعوا، ولكن هم في الحقيقة هم اللي ما هم بحثين عنها، هي اللي غالبا تعود ساكنة في دار وحدها ويشوها لجانب لهن ما قد بحثوا عنها ما حد من المسألة حرام، والوقت اللي عادت حلال لا يمنعونها منها، وهي ضرورة شديدة والتعدد لا يباه الشرع ولا ينقطه، وخصوصا من الإكفاء، ولكن من غير الكفء لا يجوز، لأن غير الكفء جاء لأصل أصلا أنه يستنكف الشرع عن إعطاء النفس له وإعطاء الأهل لبناتهم لمثله. هذا بدون نعود كذلك الرواية عادية من نعود النكاح فيه ولي وفيه شهود وفيه صداق، هذا جاي ويجد ما يكفيه من الأدلة إن شاء الله تعالى، وإذا لم يكن كذلك ولا ضرورة لها فينبغي إعلانه وهذا هو الأصل، وينبغي كذلك إعلام الأولياء به إياك يعودوا ما وستوقفت منهم من فوق رؤوسهم ولا أختهم ولا أمهم إذا عادوا أولاد، هذا هو الأولى، لكن إذا حال دونه حائل ووقع الضرورة معناها أن قد يخلق شما وهو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يسأل صاحبه عن قال ما هو حكم بيع المواد منتهية الصلاحية. الأصل أن هذه المواد عنها برنامج، فإذا كان البرنامج يقتضي أنها فاسدة أو صرح الأطباء بأن مثلها فيه ضرر، لأن هذه المدة الزمنية مجرب عنها غالبا يفسد الشيء بعدها اللي هو الطعام أو ما هو من ذلك، وإذا كان كذلك يكون ضارا ولا طبعا صرحين بذلك لا يجوز بيعها في هذه الحالة إن شاء الله تعالى لا يجوز. نعم. هذا السؤال أيضا عن المعلبات التي تحت إشعة الشمس، وهذا محذر منه، ورأيت بعض التصريحات الطبية المنسوبة لبعض الأطباء أنه لا يجوز، وإذا كان الأمر كذلك فعلنا أن نراجع سوقنا، لأن الكثير من هذه الأمور دائما موضوع أمام الدكاكين في الشمس، وخصوصا الماء المعلب موضوع دائما في الشمس، وهو يحجب كثير من أهل الاختصاص هذا عنه لا يجوز، وأنه له عوض ضار، وبيع الشيء للمسلمين فيه ضرر من الأمور غير الجائزة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في ذلك الأمر إن شاء الله تعالى.
إلى هذا الحد تنتهي حلقة اليوم من حلقات التفسير التي نقدمها لكم من شبكة بصائر. في نهايتها ندعو الشيخ ليدعونا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.